طب ايش الدليل؟ نعم نعم لكن بشر هذا هو. طيب وهنا قال لا يعلمه غيره. طيب هل يكتم؟ هل يكتم؟ لا يعلمه غيره.
يكون شيخ صاحب السر في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبره حين يقع الامر.
ها؟ نعم ها نعم السر هنا ايش؟ علم الحقيقة؟ لا أقول يعني من أي علم هذا؟ علم لدني؟ انظروا يا إخوان، المقصود بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، وبلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة كاملة التي أمر الله عز وجل بتبليغها. قد يخص الله سبحانه وتعالى نبيه بعلم، ولكنه غير مأمور بتبليغه لعامة الأمة. هذا الذي لم يعني يؤمر بعدم تبليغه لعامة الأمة، هذا نحن يعني لا يلزمنا ولا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بلغ أبدا، بل على العكس من ذلك لا يجوز له أن يبلغه. واضح هذا؟ فما كان بحاجة الأمة بحاجة إليه بلغه صلى الله عليه وسلم كاملا غير منقوص، وأدى بلغ، وأشهد الله سبحانه وتعالى على ذلك أنه بلغ وأدى الأمانة على يعني وجهها الأكمل، كما قال أبو هريرة أصبت من النبي صلى الله عليه وسلم جرابين من العلم، فجراب بثثته فيكم، جراب لو بثثته لقطع هذا بالعوم. فهذا لم يؤمر لا أبو هريرة ولا حذيفة بتبليغه للناس، مثل ما ذكرتم أسماء المنافقين، بعض الحوادث، هذا بالعكس قد يضر بذكر مثل هذا الأمر. ومن الأشياء يعني التي أسر بها الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها سرا، فلا يجوز لأحد أن يعرفها، أو لا يجوز لأحد أن يطلع عليها غير فلان. ولولا علمه بأمانته وحرصه على أداء الأمانة ما بلغه إياه. فالشاهد من الكلام أن العلم الذي أمره الله بالبلاغ هو الذي بلغه، والذي بحاجة الناس إليه. وأما العلم الذي لم يؤمر بتبليغه فهذا ما له علاقة بالموضوع، ولا علاقة له حتى بالأحكام الشرعية، ولنا الحكم بما بلغه الله رسوله وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم لأمته. أظن واضح هذا؟ نعم.
ما
ما الفائدة؟ إن لم يكن فيه من الفائدة إلا أن يكون حذيفة صاحب السر فضيلة هذه للحذيفة لكفى بها. نعم. لا ما لو كان سرا أنس بن مالك كان صغيرا يلعب أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم وأسر له بالسر فذهب يلعب فلما لقيه الرسول صلى الله عليه وسلم وجده يلعب فيعني بين أو طلب منه أن يذهب إلى حاجته التي طلبها منه فلما جاء إلى أمه قالت له ما السر الذي أصر لك به الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبرها أنه في سر فأبى أن يتحدث به تأدبا وعلما بأن السر سر وإلا ما صار سرا سر مثل اليوم واحد يقول الواحد أقول السر لك لا تقول لأحد الثاني إذا أبدأ الثالث سر لا تقول لأحد العالم كلها عرفت وسر لا تقول لأحد وصار سرا ما وين السر هذا ما أصبح سر ما. يعني هذه أمور لا يتوقف عليها أي عمل للأمة ولو كان فيها يعني نفع للأمة وفائدة لا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ يقينا ولكن يعني هناك من العلوم ما يجوز ما يجب كتمانها وهناك من العلوم ما يجوز كتمانها أحيانا عن بعض الأشخاص أو في بعض الأوقات وتذكر في أوقات أخرى أو لأشخاص آخرين وهناك من الأمور يجب بثها ولا يجوز كتمانها بحال من الأحوال وهناك من الأمور يجوز كما قلنا إيش كتمانها في وقت من الأوقات أو على بعض الأشخاص يعني حديث معاذ قال أفلا أبشرهم قال لا فيتكلوا ولما رجع أبو هريرة بعدما ضربه عمر في صدره بين الثدييه قال فقررت لإستي ذهب وركبه عمر وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تخبرهم لا يخبر الناس به أن من شهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة لأن الناس هذه فتنة له فالرسول صلى الله عليه وسلم صدق عمر وأخذ بكلامه لكن وصلنا هذا الحديث يدل على أنهم بلغوه لكن لم يحسن أن تبلغ كل الناس بهذا أو في عموم الأمة مثل هذه الأحاديث لما فيها من الفتنة لبعض من لا يفقه نعم ما فهمت لم أفهم ها نعم لا لا تذكر شبهات عندنا الله يجزيك خير نعم
فهل يجوز فيها نفس بعض الاشياء من الدين بذات نعم مثلا حتى الان مثلا نحن نرى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما يدعو الى التوحيد وبعد ذلك بدا يدعو الى التوحيد واستمر في التوحيد ومع هذا الاحكام فأنا اليوم أنت كافر المبدأ لا وزينه فيها ولا من الصلاة ولا بالحجاب، ولكن أول ما أقول إن الله استعمل الالتزام برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى زماننا نحن
طبعا يجوز بل يجب، حتى في كل شيء. وذكرنا من قبل بعض الإخوة، قلنا الآن مثلا لو جاء كافر يسلم وما عندهم ختان، تقول تعال تسلم لابد يقطعوا لك ختنك، يخاف ويترك الإسلام لأجل هذا الأمر. هذا من قلة فقه المسلمين ومن جهل كثير من المسلمين. قل أسلم وبعد ذلك بعد الإسلام إذا من باب النصيحة من باب كذا إذا تستطيع يا أخي يعني الختان، لكن من البداية قل انتبه إذا تدخل في الإسلام سيفعل بك كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الرجل على الإسلام بغير زكاة، قال أسلم لكن ما أؤدي الزكاة، قال طيب توكل على الله أدخل. ثاني جبان قال أنا أريد إسلام لكن بدون جهاد شرط، قال خلاص تفضل. ثالث قال صلاتين فقط، وهذا من أدلة عدم تكفير تارك الصلاة، قال صلاتين فقط تفضل. فهذه المسألة يا إخوان من السياسة الشرعية المهمة جدا، لكن ليس معنى هذا هو تغيير الحكم. ما قالوا لا الزكاة ليست واجبة، قال ترى في الإسلام واجبة لكن أنت لا مانع أدخل بس في الإسلام أولا ثم بعد ذلك حسن إسلام هؤلاء. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدفع لهم مال، لا يأخذ منهم مال، ادفع له مال حتى يسلم حتى ينقذه بلا إله إلا الله بكلمة التوحيد، ينقذه أولا بالتوحيد ثم يتدرج معهم شيئا فشيئا. فهذا من السياسة الشرعية والمسائل المهمة جدا التي ينبغي أن تراعى، وهذه مشايخ يعني نبهوا إليها وعلمونا أننا لو امرأة متبرجة في غاية التبرج والسفور وهي مسلمة وأنت ترى وجوب النقاب، كلها لا بد أن تلبس العباءة والنقاب وإلا أنت ملعونة، أنت ملعون، ها؟ ليست طريقة فيه. هي يعني لو لبست طويل شعرت أنها يعني فعلت شيئا عظيما جدا، ولا يمكن أن تقبل مثل هذا الحجاب والنقاب بسهولة. فتقول لها يا أختي تحشم بس طول شوية البسي شيء على هكذا شيئا فيه. ليس هذا معناه أنك تغير الشرع وتقول لا الحجاب ليس واجب. انتبه نفرق بين الأمرين، لأن بعض الناس من التساهل مع الفسقة والكفرة يغيرون الحكم بحجة التيسير كما يفعل بعض يعني المنتمين إلى الإسلام وإلى الدعوة، يعني يبيحون الغناء والموسيقى وأشياء عجيبة جدا من هذا القبيل بحجة التيسير على الناس وعدم تنفير من الإسلام. نقول لا، الحكم الشرعي شيء، وتنزيل أو سحب هذا الرجل والأخذ بيده إلى الله شيء آخر. واضح هذه المسألة؟ في إشكال؟ نعم. نعم. وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يعني هو يكون يعتقد التكفير والخروج ولكن لا ينشره بين الناس هكذا؟ نعم. لا، نحن نقول بارك الله فيك قضية التكفير ليست لنا، وإذا كان هو مكفر هؤلاء الشجعان المجاهدين في سبيل الله يظهروا يعلن هكذا، يأتي في السوق الملك الأمير كافر هكذا، ها يستطيع يفعل هذا؟ أين الشجاعة؟ هذا جبن، جبنة. هؤلاء فقط في السر مثل خفافيش في الظلام في البر هكذا، لا يظهرون هذا علانية ويدعون أنهم أقوياء وأنهم شجعان ويتهمون غيرهم بالجبن وهم أجبن من الجبن، لأنه لا يستطيع أن يجاهر بهذا. فعلى كل حال نحن نقول هذه قضية أخرى، قضية أنه عنده تكفير عنده كذا، طبعا هي هذا كلام باطل نشره بين الناس، هذا من نشر الباطل، لكن كلامنا حول حق، ولكن لا ينشر بين عامة الناس ولا ينشر بين كل الناس، وإنما ينشر بين بعض الناس الذين يستفيدون، كما قال علي بن أبي طالب كما سيأتي معنا في كتاب العلم: حدث الناس بما يعلمون، أتحبون أن يكذب الله والرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. نعم. قلنا أن هذا الذي منع أبو هريرة من التحديث به إنما هو شيء لا فائدة منه، كذكر أسماء ناس معينين ومن الأمراء وفسادهم ونحو ذلك، فهذا لا يعني يفيد الأمة بشيء ولا يعني يزيدها إلا فرقة وشقاقا، فهذا فيه فساد بذكره، فساد على الناس وفساد على نفسه، لذلك يعني جعله لنفسه ولم يبلغ ولم يؤمر أصلا بتبليغه، لو أمر بتبليغه لبلغ لنا هذا الأمر ولو قطع رأسه ولو كان يعني. لذلك قال أبو الدرداء أيضا على ما سيأتي معنا أنه لو أعلم أن كلمة يعني سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفذها إليكم ووضعتم الصمصامة يعني السيف على عنقي لأنفذتها، لو علمت أني سأنفذها والسيف على رقبتي لا أفعل ذلك قبل يعني الذهاب وأن تزهق روحي. فهذا الصحابة بلغوا كل شيء وما كتموا شيئا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خوف من القتل ولا غير ذلك، لكن في هناك من العلم ما يعني هم لم يؤمروا أصلا بتبليغه ولم يؤمروا ببثه بين الناس، وإنما شيء خاص بهم يعني خصهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار ولا يترتب عليه أي عمل. نعم. ما فهمت، وفي أوروبا إيش؟
يعني يفتي بجواز مثلا سماع الغناء والموسيقى
الذي يفتي بسماع الغناء والموسيقى هذا في أوروبا وغير أوروبا، يعني هو ما هو مخلي لأوروبا، بل بالعكس يعني له مؤلف، بعضهم له مؤلف المعازف والغناء في ضوء الكتاب والسنة. ذكر أن الإمام مالك كان يجلس ويترنم ويطبل وأشياء من هذا القبيل، والأئمة جعلهم كلهم ماجنين، كلهم أصحاب طبل وزمر، وهذا شيء عجيب، وكل هذه الأشياء مأخوذة من الأغاني ومن الجاحظ ومن كتب، يعني ليست مراجع المسلمين، بل هي من أكثرها من الماجنين والفاسقين المعروفين في التاريخ. نعم. على غير عقيدة السلف؟ كيف يعني؟ اعتقادات ايش؟ على اي طريقة؟ نعم؟ لا، أقول له أن تدخل الإسلام على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا طريقة وهابية ولا طريقة نقشبندية. ادخل الإسلام على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا دخل الإسلام على طريقة رسول الله فسيعلم أن هذا هو الطريق الذي يسمونه طريق الوهابية. نعم. احنا الآن خرجنا عن الموضوع تماما. طيب، ادخل فاشرب. لا، أقول بارك الله فيكم، قضية أنه ادخل وافعل المحرمات، أنت لا تقول له هذا، نقول له ادخل الإسلام. همنا الأكبر هو دخول في الإسلام، وأما قضية المناهي هي لن تأتي يعني في يوم واحد، شيء طبيعي هذا. إذا واحد كان مدمن خمر، واحد كذا، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاته ستنهى، إن صلاته ستنهى. فوجود الإيمان لا يأتي يعني جملة واحدة ويمتلئ القلب به في يوم وليلة، وإنما يأتي شيئا فشيئا يزيد في الإيمان. بعضهم ما دخل في الإسلام إلا لأجل المال، وكثير من الناس دخلوا في الإسلام يعني لأجل أغراض كثيرة من أغراض الدنيا، والله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يجعل أعمالهم لله خالصة بعد ذلك. نعم. طبعا الخلفاء والمهاجرين والأنصار هذا مقصود، بعد ذلك قضية المفاضلة صعبة بين سائر الصحابة. نعم، قرأ الشيخ، نطلع شوية المشاكل.
باب مناقل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن أبي قلابة قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح.
عمرو بن علي بن بحر الفلاس، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري، قلنا السامي السين، وخالد شيخه، وخالد بن مهران الحذاء، وكان يجلس إلى الحذائين أو يقول أحذو نحو هذا الحذو، لذلك لقب بالحذاء، ولم يكن حذاء ولم يحذو يعني ولم يعني يعمل بهذه المهنة، مهنة الحذائين قط. وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل نجران لما طلبوا منه أن يبعث معهم رجلا أمينا، قال أمينا لأبعثن عليكم أمينا حق أمين، فكل من كل أصحابه استشرفها وانتظر أن يكون هو حتى أرسل أبا عبيدة بذلك. وأبو عبيدة اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن مهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر، يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في فهر بن مالك، نعم، بن جراح بن هلال بن مهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر، ومات أبو عبيدة وهو أمير على الشام من قبل عمر، مات بالطاعون سنة 18. وفي هذا الحديث فضيلة عظيمة لأبي عبيدة، وهو أحد العشرة طبعا، من السابقين الأولين. وفي فضل الأمانة، وأنها ترفع صاحبها، فيه جواز المدح في الوجه بشرطه وفيه دليل من أدلة تعديل الرواة، الشرط المصلحة وأمن الفتنة. واستشراف الصحابة كان للإمارة، وإنما كان لإيش؟ للأمانة. وفي هذا دليل على أن الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أمة، كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الواحد منهم كان أمة، فما يحتاج يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم جماعات للدعوة، وإنما يكفي واحد يملأ الناحية أو الجهة علما وقضاء وفقها بكل معاني الكلمة، وهو أمير وقاضي وكل شيء. وفيه مراعاة الأمانة والعلم في الولاة، في رد على التبليغيين، نعم كل وجه. وأما حديث أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقرأهم لكتاب الله أبي وأفرضهم زيد وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، ها؟ ألا وإن لكل أمة أمينة، فلم يصح إلا الجزء الأخير هذا الذي في صحيح البخاري، أن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وأما الحديث هذا حديث ضعيف جدا، خطأ، أخطأ الشيخ الألباني في تصحيحه، وهو حديث ضعيف جدا. وقد بين شيخ مشهور حسن سلمان حفظه الله في رسالة في تضعيف هذا الحديث، له رسالة بين وجه علل الحديث وعرض هذا الكلام عن الشيخ الألباني ووافقه عليه. نعم نعم رجع. نعم لذلك قال الحافظ هنا إسناد هذا الحديث إسناده صحيح، إلا أن الحفاظ قالوا إن الصواب في أوله الإرسال والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري. نعم لا، قلنا قضية يعني المناقب هو الخلفاء الراشدين والمهاجرين والأنصار، يعني الفضل العام، ثم بعد ذلك في التفصيل عند التفصيل باقي سائر الصحابة لم يعني يراعي قضية الترتيب. نعم من فوائد هذا الحديث قبول خبر الأحد، لأن واحد فقط أرسله لعلمهم الدين. نعم أحسنت. نعم يعني أولا أبو عبيدة لما أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرسل جماعة، إنما أرسله وحده وكان كفاية. وثانيا أنه من أهل العلم والفقه في الدين وله هذه السابقية، ما هو أي واحد يطلع يخرج للدعوة، وإنما يختار أهل العلم والفقه ومن له شأن في هذا الدين هو الذي يقوم بالدعوة، وإلا ففاقد الشيء لا يعطيه، وقد يريد أن يصلح فيفسد إن كان جاهلا. هذا هو وجه يعني البيان. مين؟ يعني أعلى درجة في الأمانة في هذه الأمة أبو عبيدة. في كل شيء. نعم. يعني هو طبعا سائر الصحابة أمناء، مثل ما قلنا في علي بن أبي طالب، لأعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فغيره من الصحابة يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله أو لا؟ نعم، لكن تميز أبو عبيدة بقضية الأمانة بشكل كبير ظاهر فخص بها. ليس معنى هذا أن غيره ليس بأمين، كلهم أمناء والحمد لله، لكنه اهتم بهذه القضية، مثل كعب بن مالك اهتم بمسألة الصدق، كلهم صادقين الصحابة، لكن ابتلاه الله في الصدق كثيرا وكان مؤديا للصدق على أكمل وجه. تفضل تفضل. ما في فرق، لكن ليش احنا نبعثر الجهود؟ اذا كان واحد يكفي، فلماذا نجعلهم 10؟ جعل 10 في اماكن مختلفة ينفع الله بهم اذا كانوا صالحين لهذه المهمة. فالواحد هذا يدل على انه فيه الإمام أمة كاملة يصلح، والحمد لله لكل هذه يقوم بهذه المهام. وزع أنفسهم على إيش؟ المهم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فعله أرسل واحد يكفي لكل هذا. لا، ما في مانع يكون أكثر من واحد، لكن يعني الذي ينبغي أن يكون في مثل هذا يستغل. إذا كان في أكثر من واحد يستغلون في أماكن مختلفة. ليش؟ لأن كل واحد منهم ما شاء الله إمام، لكن لما كانوا جهلة ما عندهم شيء فيرسلون للناحية الواحدة جماعات وما يؤدون شيئا ولا يفعلون شيئا. انتبهت؟ انه ايش؟ اسمها جماعة ايش؟ لا، سيبك من الكلام هذا، احنا نتكلم اسمها جماعة تبليغ ودعوة او دعوة وتبليغ، صح؟ ولا اسمها جماعة تزكية نفوس؟ ها؟ لا، واقعهم بارك الله فيك انهم كل حتى النصوص التي يستعملونها والقضية القضايا عندهم هي الخروج للدعوة والتبليغ. وتبليغ ايش؟ تبليغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعوة إلى الله، ونحن الدعوة إلى الله والخروج في سبيل الله. فهذا يخرج ليخرج غيره ليخرج، وهكذا هذه دعوتهم قائمة على هذه الجزئية. إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أنت تعلم مخرج. ها؟ وين هذا؟ أين هذا الخير الكثير؟ ليس المسألة بالكثرة، هذه الكثرة الكاثرة موجودة والحمد لله، المسلمين كلهم على خير، لكن أين التوحيد وهو أصل الأصول وقضية القضايا؟ أين الخير الذي دعوا إليه؟ هذا أمر الأول. الأمر الثاني، ليس المهم النتائج والتجارب، المهم المنهج والسبيل أن يكون صحيحا، ولو لم يأتي معهم إلا واحد فقط على الطريق الصحيح وعلى المنهج الصحيح. فصحيح أنه قد واحد يهديه الله سبحانه وتعالى من الكفر إلى الإسلام، يعني يجد نوع من المعاملة واللطف وكذا، ما وجد هذا الحنان والعطف من أحد، فهداه الله سبحانه وتعالى. كان كافرا يرى الكل في جشع والكل يعامله معاملة خشنة، وهؤلاء رقوا له وكذا فكان معهم وأسلم. هل هذا هو طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما سئل عن رجل وجد قوما من قطاع الطريق ينهبون الناس ويقطعون الطريق ويشربون الخمر ويفعلون ويفعلون ويفعلون، ماذا فعل؟ وجد أنه لا سبيل إلى هدايتهم إلا زعم، يعني إلا أن يجمعهم على أبيات من الزهد، ينشد لهم أناشيد في الزهد والرقائق، ويأتي لهم بهذه الكمان هذه، ولا اسمها إيش، الربابة. ها، والناس اجتمعوا وتأثروا وبكوا وتابوا وأنابوا وصاروا يعني مصلين على خير. انظر إلى كلام شيخ الإسلام تيمية ماذا قال عن هذا، قال هذا جاهل بدين الله، ولم يكن هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا طريقة، ما قال جزاه الله خيرا على ما قدم وعلى ما فعل. نحن نقول إن قدم شيئا، إن قدم هؤلاء شيئا لله وفي سبيل الله من الحق فجزاهم الله خيرا عليه، لكن هل هذا هو الطريق الذي ينبغي أن يسلكه الناس بحجة التجربة؟ والله فيها أنه بعض الناس صلوا مثلا أو دخلوا المسجد، صلوا ودخلوا المسجد، هذا شيء يشكرون عليه، هذا سواء كان في التبليغ أو غير التبليغ، لو واحد دعا واحد للصلاة جزاه الله خير. لكن الذي ننكره هو ما عندهم من أخطاء، وينبغي أن نتواصل. ليس معنى هذا أننا يعني أخرجناهم من الملة أو بالعكس، هم إخواننا، ندعوهم إلى الله نعم ونفهمهم الشرع، وإلا ففي الحقيقة كبراؤهم فيهم يعني شر كبير ودعوة إلى الشرك موجودة، ولو كان باسم الإسلام موجود عقائد باطلة موجود عندهم، يعني أشياء بينها المشايخ والعلماء وحذر منها أهل العلم، وقال الشيخ الألباني كلمته المشهورة عنهم أنها صوفية حديثة، وقالوا كذلك يعني الشيخ التوجري له كتاب قول البليغ واضح جدا، وذكر يعني أشياء عجائب موجودة عند مشيخهم. والشيخ سعد الحصين كذلك كان خرج معهم هذا الرجل وخابرهم، رجل من كان من هيئة كبار العلماء، خرج معهم بحجة هدايتهم ويعني إصلاح الناس ونفع هؤلاء، فلم يجد نتيجة إلا الصد والصدود من كبرائهم، وكتب لرؤسائهم الكبار وبينوا هذا الكلام. لا نقول هذا يعني شماتة في إخواننا، كل هؤلاء مسلمون وفيهم خير ويريدون الخير، ولكن أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل. سلفية وتبليغية جزاه الله خيرا. هذا أهون بكثير، هذا أهون بكثير، يعني هذا الذي يدعو الناس إلى التوحيد والسنة يشكر على هذا الأمر الواجب العظيم الذي قام به، وهذا لا شك من الأعمال التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن تشفع له هذه البدعة اليسيرة التي عنده في قضية خروج بهذه الطريقة. هذا من أخطائي نعم، لكن المهم قضية السنة والتوحيد هذا شيء عظيم جدا لا يستهان به ويشكر له. يعني تعاون معه على البر والتقوى، ولا تعاون معه على الإثم والعدوان، فما أصاب فيه تعاون معه فيه، يعني إذا طلب منك درسا في التوحيد تعاون معه في نشر التوحيد، وأما إذا طلب منك أن تخرج بطريقة التبليغ فلا تخرج بطريقة التبليغ، وهكذا إذا قال لك الدينامو تجلس في المسجد الدينامو على طريق التبليغ تقرأ سورة ياسين، يقول له لا آسف جدا لأن هذه بدعة، وهكذا على حسب ما يطلب منك. طيب عرفنا أن هذا الحديث حديث أرحم أمتي بأمتي حديث ضعيف جدا. اقرأ يا شيخ. اليوم يفتح موضوع ما ينتهي. نعم لا
مبين الخير الذي عندنا
الخير. نعم مبين الأخطاء الجماعة. نعم يعني قلنا أن هذه الجماعة لا يخرج معها يا إخوان ولا يتعاون معهم في فيما هم فيه من هذه البدع، لكن لو دعا لو كان رجل مثلا في حي ومعه واحد من هؤلاء اتفق مثلا أن كان هذا الرجل يخرج في هذا الحي ويأتي بالناس وقال له طيب احنا أنا عندي أجيب لك ناس وأنت يعني تدرس التوحيد، فدرس التوحيد وبين السنة وبين كذا، ويكون نيتك أن تخرجه هو ومن معه مما هم فيه شيئا فشيئا وبرفق حتى يلتزموا جميعا السنة. نعم تفضل. على طريقة التبليغ ما في هذا ما في شيء، لكن ألا تكون هي طريقة بطقوس معينة مثل كما ذكرت لكم قبل قليل وذكرت أنت قضية دينامو في هذا، يخرج على باب المسجد يجتمعون أولا ويدعون الله بطريقة معينة ثم يمشون أنت الدليل وأنت الغفير وأنت كذا، فهذه كلها يعني أشياء. والمصيبة ليست هنا، المصيبة الكبرى أنهم يعزون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولي نصوص لمتابعة ما هم فيه، وهذا هو الخطأ. نعم إيش يعني هذا جالس يقرأ سورة ياسين بنية هداية الناس وهم يخرجون للعمل، يقول هذا الحقيقي هو المحرك لقلوب الناس هناك. فهمت الدينامو؟ هذا يولد الكهربائي وهذا يورد الإيمان هناك. نعم حتى تنور. لا لا هذه صح. نعم يحذر من هنا. تفضل.
قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق عن صله عن حذيفه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لاهل نجران لابعثن يعني عليكم يعني امينا حق امين، فاشرب اصحاب فأشرف أصحابه فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه.
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي وشعبة بن الحجاج أبو البسطام البصري الواسطي وأبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد أبو إسحاق الفزاري هذا الفزاري عفوا أبو إسحاق هذا الفزاري نعم 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 خلاص خير جزاك الله خير وصلة بن زفر يروي عن حذيفة وتقدم الحديث نعم تفضل طبعا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأبعثن عليكم أمين حق أمين فيقول عمر ما أحدثت الإمارة قط إلا مرة واحدة وقال في حديث فتعرضت أن تصيبني هذه كانوا طبعا يفرون من الإمارة لكن يحبونها أو يعني وقعت محبتهم بذلك في تلك اللحظة لأجل تزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالأمانة نعم نعم
قال باب ذكر مصعب بن عمير باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما قال نافع بن جبير عن ابي هريره عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن قال حدثنا صدقه قال حدثنا ابن عيينه قال حدثنا ابو موسى عن الحسن سمع ابا بكر سمعت النبي صلى الله عليه
وسلم
قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين
مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد الدار بن عبد مناف بيض له البخاري هنا في بهذه الترجمة ولم يذكر تحتها شيء وجاء في صحيح البخاري في كتاب الجنائز أنه لما استشهد مصعب لم يوجد له ما يكفن فيه وإنه لم يأخذ من الدنيا أي شيء وكان عمله لله عز وجل ثم قال مناقب الحسن والحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عانق الحسن والحديث صدقة هو ابن الفضل وابن عيينة هو سفيان وأبو موسى إسرائيل بن موسى البصري والحسن ابن أبي الحسن البصري صرح بالسماع من أبي بكرة وأبو بكر اسمه نفيع بن الحارث، نفيع بن الحارث، تدلى ببكرة من حصن الطائف لذلك كني بهذه الكنية. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه، وهذا فيه أن للإمام أن يأخذ أحد أولاده أو يحمل أحد أولاده حتى على المنبر أو في الصلاة أو نحو ذلك. لو حصل اليوم إمام طلع بابنه يعني لا تكلم الناس فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد وهذا السؤدد. لماذا؟ لأنه تخلى عن الإمارة، لعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. تخلى عن الإمارة لمن؟ لمعاوية، وكان هو أحق بها، جعله الله سبحانه وتعالى سيدا ورفعه الجزاء من جنس العمل، بدأ من رفعة في الدنيا والإمارة فأصبحت الرفعة في الدنيا والآخرة بتنازله عن الإمارة. وهذه طريقة جليلة في التربية، أن تنشئ الولد على محبة شيء وتثني عليه فيه وهو صغير. مثل بعض الناس اليوم إذا أراد الولد يعني يكون طبيبا من الصغر قلت سبحان الله شوف شوف شكله دكتور، فيغرس فيه هذا الغرس من الصغر ويخرج على هذا النحو، وضع في ذهنه أنه كذلك. لو قال سبحان الله هذا فيه ذكاء إن شاء الله يكون عالم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين علمه التأويل. ها أي. ويطلع غبي إذا قال له أنت غبي يطلع غبي، نعم، ويبقى غبي طول عمره. وإذا قيل له يا أخي أنت ما تفهم، نعم لأني غبي ما أفهم، نعم. الولد الطفل الصغير يصدق ما يقال فيه بفطرته، يصدق ويصدق. الطفل الصغير هكذا يصدق في حديثه ويتكلم ببراءته ويصدق من يتكلم معه في بشيء. طبعا في فضل الصلح بين المسلمين، وفيه الرحمة بالصغير، وفيه غرس مكارم الأخلاق في الأطفال. وفيه تعليمهم معالي الأمور، معالي الأمور، كالصلح والسؤدد. نعم. أحسنت. في علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم تماما.
إنه ينبغي للطفل أن ينظر إلى أكثر من مكان،
ما هي واضحة كثير. ما في شيء في السنة علموا فيها. نعم تفضل.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت ابي قال حدثنا ابو عثمان عن اسامه بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ياخذه والحسن ويقول اللهم اني احبهما فاحبهما او كما قال.
مسدد بن صرهد وهو طبعا له مسند مسدد مسند مشهور والمعتمر سليمان بن ترخان وأبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل نعم والحديث تقدم معنا. نعم مثلث الميم.
قال حدثني محمد بن الحسين لإبراهيم قال حدثني حسين بن محمد قال حدثنا جرير عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أتي عبيد الله بن زياد لرأس الحسين عليه السلام فجعل في قصد فجعل يمكث وقال في حسنه شيئا فقال أنا من كان أشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان محبوبا بالوزن.
محمد بن حسين بن إبراهيم بن أشكاب وجرير هو ابن أبي حازم ومحمد هو ابن سيرين وهذا الخبيث عبيد الله بن زياد أحد الأمراء الذين أمروا بقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما نعم. ينكث بعود أو بشيء على رأسه رضي الله عنه وتكلم في حسنه في جماله وكان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت لحيته مخضبة بالوسمة هذا نوع من خضاب. نعم هذا عندك عندي ما في أنا ليس عندي عليه السلام ولذلك الصحيح أنه لا يوجد هذا تصرف من النساخ ومن من يكتب النسخ حتى عند هذا ما في هنا. نعم نعم.
قال حدثنا حجاج بن منهاد قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي قال سمعت البراء رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه.
شعبة بن الحجاج وعدي بن ثابت الأنصاري الكوفي والبراء بن عازب وانظروا إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته وتلطفه بالصغار. وهذا في الحقيقة يربي أشياء كثيرة. إذا كان الرجل همه الدعوة إلى الله فيهتم بالصغار اهتماما عظيما، فمداعبتهم ومحبتهم وتقبيلهم ونحو ذلك هذا مما يجعل لهم شأن إذا كبروا وتلقى في قلوبهم الرحمة بالخلق والتلطف كذلك، فينشؤون على هذا غير الطريقة العنيفة التي يستخدمها بعض الناس من الزجر والضرب وكذا دائما مع الأطفال، كذلك يخرجون فيهم هذه الشراسة والظلم والحقد على الناس وإلى غير ذلك من الصفات السيئة التي تنجم عن هذه المعاملة السيئة. نعم.
قال حدثنا عبد، قال أخبرنا عبد الله، قال أخبرني عمر بن سعيد ابن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال رأيت أبا بكر رضي الله عنه وحمل الحسن وهو يقول بأبي شبيه للحسن ليس شبيه بعلي وعلي يظهر
بالنبي. وثالث
بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي.
قالت فاطمة ترقص الحسن، تمسكه هكذا ترقصه وتقول ابني شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، ويعني نوع من ملاطفة الأطفال. وكذلك فعل ذلك أبو بكر لما أمسك بالحسن وحمله قال لأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي وعلي يراه وهو يقول هذا ويضحك. فرح لأن يكون شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل، أو يكون شبيها بعلي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعبدان هو عبد الله ابن عثمان ابن جبلة، وقلنا عبد الله هو قولا واحدا هنا ابن المبارك، وابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. وبأبي إيش هذه؟ قسم أو تفدية؟ ها؟ هذه تفدية ليس قسما. نعم. تفضل. نعم. لا ذكر الحافظ هذا البخاري. يلا تفضل شيخ.
قال حدثني يحيى بن معين وصدقه قال اخبرنا محمد بن جعفر عن شعبه عن واقد بن محمد عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابو بكر ارقدوا محمدا صلى الله عليه وسلم في اهل بيته.
طبعا هذا تقدم معنا وقليل ما يذكر البخاري يحيى بن معين شيخه. وصدق ابن الفضل ومحمد بن جعفر هو غندر وشعبة بن الحجاج وواقد بن محمد بن زيد بن عاصم بن عمر بن الخطاب وثقة روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ويروى عن أبيه محمد بن زيد فقول أبو بكر قول أبو بكر ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته كان يدل ذلك على إيش؟ على أن أبا بكر كان محبا لآل البيت سواء في هذا الحديث أو الذي قبله. ففيه رد على الروافض نعم.
قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن أنس وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس قال لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي.
هشام بن يوسف الصنعاني إذا روى عن معمر هشام يعني هشام بن يوسف هذا وكذلك ابن جريج. أما إذا روى هشام عن قتادة فهو ابن أبي عبد الله الدستوائي. وإذا روى هشام عن ابن سيرين أو عن الحسن البصري فهو هشام بن حسان. إذا روى هشام عن أبيه هشام بن عروة نعم هشام بن يوسف الصنعاني.
هذا البخاري عن هشام
بن عبد الملك. هشام بن عبد الملك نعم هشام بن يوسف. هشام إذا روى عن معمر وابن جريج فهو هشام بن يوسف الصنعاني. وإذا روى هشام عن محمد بن سيرين أو الحسن البصري فهو هشام بن حسان. وإذا روى هشام عن قتادة فهو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. وإذا روى هشام عن أبيه فهو هشام بن عروة. نعم. وطبعا معمر بن راشد الصنعاني كما ذكرنا من قبل كذلك عبد الرزاق بن همام الصنعاني وأنس هو ابن مالك الأنصاري. نعم.
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت من أبي نعم قال سمعت عبد الله بن عمر وسأله عن المحرم قال شعبة أحسبه يقتل الذباب فقال أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا من ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتان من الدنيا.
محمد بن بشار بندار لقبه بندار وغندر اسمه محمد بن جعفر وشعبة بن الحجاج عن محمد بن أبي يعقوب هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب التميمي البصري هو ثقة وابن أبي نعم عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي فاستنكر عمر ابن عمر على أهل العراق حين جاء وسألوه عن الذباب في الحرم المحرم يقتل الذباب قال قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألون عن دم الذباب في الحرم فهذا لا شك أنه أمر يعني مخزي قد قال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا تفعلون هذا بنت رسول الله شيء عظيم جدا وهذا من تنطع أهل العراق نعم نعم عبد الله بن عمر فعل هذا وهذا لا مانع منه أحيانا قد يعني يعرف عن قوم أو عن بعض القوم صفة من الصفات فيعمم وليس المقصود طبعا التعميم لجميع الناس وإلا ففيهم الفقيه وفيهم العالم وفيهم الصالح لكن أي نعم يصبح هذه الصفة عامة تطلق على القوم قول النبي صلى الله عليه وسلم سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة هذا الكلام لبلال والمقصود أنه سمع صوت مشية بلال في الجنة في المنام وذلك بأنه كان إذا أحدث توضأ وإذا توضأ صلى بوضوء هذا ما كتب الله له من أي ليل من أي ساعة من ليل أو نهار وطبعا هذا الحديث هو طرف من حديث طويل أورده المصنف رحمه الله في صلاة الليل فهذا التعليق هنا اختصارا وإلا فقد رواه موصولا في صلاة الليل وأبو نعيم هو الفضل بن دكين صاحب الرفسة تعرفون قصة الرفسة تعرفون الرفسة إيش هي أول الرفسة إيش هي إيش معناها واحد يرفسه هكذا برجله فالفضل بن دكين أراد يحيى بن معين أن يختبر الفضل بن دكين في حفظه فقال لأحمد بن حنبل أريد أن أختبره قال الرجل أجل من ذلك لا يحتاج أن تختبر هذا عالم جليل وحافظ قال لا بد أن أختبره وكان معهم إسحاق بن منصور الكوسج فذهبوا ثلاثتهم إلى أبي نعيم فيحيى بن معين زور له في نفسه أحاديث هيأها عنده وقلب أسانيدها وضع إسناد هذا على حديث ذاك وإسناد هذا على هذا الحديث وهكذا، وبدأ يعرض عليه الأحاديث بالأسانيد المقلوبة، فأخذ يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، كلما ذكر حديثا قال لا أعرفه، حتى جاء عن إلى آخرها فقال أما الحديث الذي حدثتني عن فلان بن فلان فإنما أعرفه من طريق فلان عن فلان، فأعاد الإسناد على المتن الصحيح له، كل حديث على هذا النحو بعد نهايته. فبعدما انتهى قال أما هذا، أشار إلى أحمد بن حنبل، فأجل من أن يفعل هذا، يعني ما يمكن يفعل هذه الفعلة ويختبرني. وأما هذا يعني إسحاق بن منصور فأحقر من أن يقوم بهذا العمل، هذه فعلتك يا فاعل، ورفس ورفس. قال ألم أقل لك الإمام أحمد، قال ألم أقل لك أنك أن الرجل أجل من ذلك، قال والله إن رفسته أحب إلي من كذا وكذا، يعني حتى يتأكد من لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أكمل. يأتي إن شاء الله. تفضل. وسبحان الله، شوف النبي صلى الله عليه وسلم سماه سيد، عفوا عمر سماه سيد لبلال، وهو كان مولى وعبد وليس من ذوي الأصول العريقة والنسب الشريف، ولكنه ساد بإيش؟ بالدين. إذن إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالتقوى ترفع يعني صاحبها وصاحبها وتجعله من يعني في 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 مرتبة عظيمة. نعم. حديث.
قال حدثنا ابن نمير عن محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن قيس أن بلالا قال لأبي بكر إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله.
نعم. ابن نمير هو محمد بن عبد الله بن نمير. إذا كان الأول في الإسناد في البخاري ومسلم ابن نمير فهو محمد بن عبد الله بن نمير، وإذا كان الثاني فيكون ابن نمير هو الأب عبد الله بن نمير، وإسماعيل هو ابن أبي خالد، وقيس ابن أبي حازم. قولا واحدا، إذا جاء إسماعيل عن قيس فهو إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم. فهناك قصة زائدة في هذا الحديث أنه قال رأيت أفضل عمل المؤمن الجهاد بلال، فأردت أن أرابط في سبيل الله، وإن أبا بكر قال لبلال أنشدك الله وحقي، فأقام معه بلال حتى توفي، فلما مات أذن له عمر فتوجه إلى الشام مجاهدا، فمات بها في طاعون عمواس سنة 18 أو سنة 20. وبهذا القدر نكتفي الآن، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد.